غير حال من المسؤولية والتبعية التبعية في إخراجه لهذا الحق عن بلده، لأن الأصل يقتضي أن يخرج الزكاة في بلده.
إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه.
هذا بالنسبة للأحوال المستثناة، أن يكون في بلد سد حاجته ليس فيه فقراء، وهذا أمر يرجع إلى الحقيقة. أما المبالغة وكلام الناس وقول البعض مثلا في مدينة الإنسان ليس هناك فقراء لأنه لم ترى عينه ولم تسمع أذنه، فهذا لا يحتج بكلامه، بل عليه هو أن يتحرى ويتأكد من هذا الشيء أنه لا يوجد فقير ولا يوجد مسكين ولا يوجد مديون وغيره من بقية الأصناف الذين سمى الله عز وجل. بعد ذلك ينقل إلى غير هذا البلد. وللعلماء تفصيل، بعضهم يقول ينقل إلى أقرب البلدان إليه إن كان في مدينة النظر أقرب المدن إليه، ولا يجب أن ينقل إلى ما هو أبعد منها، لأنه لما أمر الشرع بإخراجها في نفس البلد دل على أن العبرة بالبلد وما في حكمه، يعني ما هو أقرب إليه حتى ينزل منزلته بالحكم. وبعضهم يقول هو مخير. وفائدة هذا الخلاف، لو كان الإنسان مثلا في بلده وهناك مدينتان إحداهما تبعد 500 والثانية تبعد 100، فاكتفى بلده، فعلى القول الأول لا يجوز أن ينقل إلى الأبعد مع وجود البلد الأقرب أو المدينة القريبة، وعلى القول الثاني هو مخير، فإن شاء نقل للأبعد وإن شاء نقل للأقرب.
فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده.
فإن كان في بلد وماله في زكاة وماله في بلد آخر أخرج الزكاة في بلده. للعلماء قولان في هذا، بعضهم يقول العبرة ببلد المال، وبعضهم يقول العبرة ببلد صاحب المال، والأقوى أن العبرة ببلد المال، وهذا هو الأقوى إذا نظر إلى جهة المعنى ومقصود الشرع. ولذلك يقوى أن يخرجها في يخرج ينظر إلى أمواله، فلو فرضنا عنده 10,000 في المدينة و10,000 في جدة و10,000 في مكة، وهو في مكة، فعلى القول الأول يخرج زكاة 30,000 وهو في مكة، وعلى القول الثاني يجزئ زكاته أثلاثا، فيجعل لمكة الثلث وللمدينة الثلث ولجدة الثلث الآخر، وهذا هو الأقوى والأوجه.
نعم. وفطرته في بلد هو فيه.
وأما الفطرة فإنها تتبع الشخص، فلو كان مثلا ماله في المدينة وأفطر في جدة أو في مكة فيخرج زكاته في البلد الذي أفطر فيه، لأنه وجب عليه في البلد الذي هو فيه، إلا أهله وولده. فلو كان في المدينة وأهله في مكة ووجبت عليه الزكاة الفطر فهو مخير بين أمرين بالنسبة لأهله، أما بالنسبة له هو فيخرجها في المدينة إذا أفطر في المدينة، أما أهله نقول له أنت بالخيار، إن شئت تتصل بهم وتوكلهم فيخرجونها في البلد الذي هم فيه، وإن شئت أخرجتها عنهم في البلد الذي أنت فيه، فالأمر واسع في زكاة الفطر. نعم.
ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب.
ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب. التأجيل المبادرة بالزكاة قبل أن يتم الحول، وشرط ذلك أن يملك النصاب، فلو عجل الزكاة قبل ملك النصاب فهي صدقة من الصدقات وليست بزكاة واجبة، وبناء على ذلك فيشترط في التعجيل أن يكون المال قد بلغ النصاب، فلو بلغ النصاب في محرم فعجل بعد بلوغ النصاب إن شاء لسنة أو سنتين فلا حرج عليه. والأصل في ذلك حديث العباس كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل منه الصدقة لعامين، الزكاة لعامين، وهو حديث حسنه غير واحد من العلماء رحمة الله عليه. وعليه فإنه يجوز تعجيل الزكاة لسنة وسنتين، ولا يجوز لأكثر، لأن ما شرع على سبيل التخفيف يختص الحكم بالصورة الواردة، فهنا الأصل أنه يخرج كل زكاة بعد تمام الحول، وكونه يؤذن له بالإخراج قبل تمام الحول خارج عن الأصل، يعتبر خارج عن الأصل، فجاز بالصورة الواردة. الواردة سنتين، فقال يعجل سنة ويعجل سنتين. وهذا قد تترتب فيه مصالح، منها لو حصلت نكبة لفقراء وضعفاء واحتاج أن يكون هناك مال كبير، فقال لو أني عجلت زكاتي لسنتين لعظم المال ففرجت عليهم هذه النكبة العظيمة، فعجلها وفرج عنهم هذه النكبة، هذا حسن. وهكذا لو حصلت أحوال نادرة فعجل فيها الزكاة. أما إلى أن تحصل الموجبات فقالوا لا يستحب، والسبب في عدم الاستحباب خوف أن يأتي زمان الزكاة ويوجد من هو أحوج ومن هو أضعف، ولذلك قالوا فلو يؤقت بوقتها فهذا أفضل وأكمل. وفصل بعض العلماء وتفصيله جيد، فقال إن وجد موجب للتعجيل واحتاج محتاجون للتعجيل عجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تعجل العذاب فدل على وجود الموجب فيستحب تفريجا لهذه الكربة والنكبة. وإن لم يوجد موجب وأراد أن يتخلص من الزكاة وأراد أن يخفف عن نفسه تبعيا فقالوا إنه خلاف الأولى والأفضل، والأفضل له إذا وجد الموجب أن يبادر بما فيه من المبادرة بالخير وتحصيل الأجر، ولذلك قالوا إنه يجوز له أن يعجل على هذا الوجه.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل هل تجب زكاة الفطر على من أفطر شهر رمضان كاملا بعذر شرعي كالحامل والمرضع وغيرهما؟ وهل إذا قضى صيام شهر رمضان تجب عليه الزكاة بعد ذلك؟ أي هل أن زكاة الفطر تتعلق بالصائم دون المفطر؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن من أفطر في شهر رمضان لعذر أو أفطر متعمدا والعياذ بالله فإنه يجب عليه أن يؤدي زكاة الفطر سواء كان معذورا أو غير معذور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان والمراد بذلك الزمان، وعلى هذا فإنه يخرجها وتجب عليه، ونص على هذا أهل العلم رحمة الله عليه. والقول بأنها تسقط عنه لقول عليه الصلاة والسلام طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث ضعيف، والصحيح ما نص عليه الجماهير من أنه شرعت زكاة الفطر طعمة للمساكين وغناء لهم يوم العيد، وعلى هذا كونها تطهر الصائم من اللغو والرفث مشترك مع غيره من العلة الموجودة، ويجوز تعليل الحكم بعلتين على أصح أقوال الأصوليين، وحينئذ يستقيم أن يخاطب بها إعمالا للأصل لأنه أفطر من رمضان والمراد أنه دخلت عليه ليلة العيد ليلة الفطر من رمضان. ألا ترى أنهم نصوا على أنه لو أسلم الكافر قبل مغيب الشمس ولو بلحظة أنه تجب عليه زكاة الفطر مع أنه لم يصم؟ وبناء على ذلك لا يشترط أن يكون غير أن يكون قد صام فعلا، بل زكاة الفطر واجبة على من صام أو أفطر لعذر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يخرجوا زكاة الفطر ولم يفصل، حيث لم يقل من أفطر شيئا من رمضان فلا زكاة عليه، ولم يقل من كان كبيرا وشيخا كبيرا فأفطر فلا زكاة عليه، والأصل بالمطلق أن يبقى على إطلاقه، وبناء على ذلك يجب عليه أن يؤدي الزكاة سواء كان مفطرا أو كان صائما. وأما ما ذكرته من كونه يؤخرها إلى القضاء فهذا لم يقل به أحد من العلماء والله تعالى أعلم.
لكم الله. فضيلة الشيخ هل يقتصر التعزير لأخذ حصر المال فقط أم للقاضي أن يعدل بالجلد أو السجن؟ أثابكم الله.
مسألة التعزير تأتي على وجهين، إما أن تكون مقيدة وإما أن تكون مطلقة. فالتعزير من حيث هو في القضاء راجع إلى الوالي، يعزر بما رأى، وقال بعض العلماء يعزر ولو بالقتل في مسائل مختلفة، إن الحق أن يعزر ولو بالقتل، ومن هنا قال العلماء لا يتقيد كما اختاره المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقال عند الحنابلة ويميل إليه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وأشار إليه في كتابه النفيس الطرق الحكمية السياسة الشرعية، وكذلك أشار إليه ابن فرحون في تفسيرة الحكام ومناهج الأحكام، ذكر أن التعزير لا يتقيد بشيء وإنما يرجع إلى نظر الإمام بما فيه المصلحة. وعلى هذا فلا يتقيد. يبقى النظر في تعذير النبي صلى الله عليه وسلم للذي منع الزكاة يحتمل أمرين: إما أن يقصد به التحقيق، وهذا يفهم من قوله عزمة من عزمات ربنا، وإما أن يفهم منه مطلق التعذير حينئذ لا يتأخر، والأول أقوى لقوله عزمة من عزمات ربنا، فدل على أن هذا التعذير متأقت مؤقت لا يزاد فيه على هذا الحد، وأنه يؤخذ ويعاقب في المال الذي منعه، والله تعالى أعلم.
ثابت نظر فضيلة الشيخ، هل يجب إظهار الزكاة، أي هل يجب إخبار الفقير والمسكين بأن هذه زكاة تكون مأجورين؟
يستحب العلماء رحمة الله عليهم ذكره لذلك لأمور: أولها لأنه إذا كان من غير أهل الزكاة أخبرك أنه ليس من أهل الزكاة، ولذلك قالوا فيها احتياط لحقوق الضعفاء والفقراء، فلربما ترى الرجل تظنه فقيرا وهو ليس بفقير، ولذلك إذا أخبرته أنها زكاة احتط للمستحقين، فكان أبلغ في الاحتياط. وثانيا لدفع الذمة، وذلك أن بعض الناس قد يستغل الزكاة لأغراض شخصية يقصد منها أن يظهر بكونه نسأل الله السلامة والعافية كريما وجوادا، أو كونه صديقا صادقا في وده لمن يحبه ويخالبه، فقالوا يعطي الزكاة ولا يظهرها، فيظن الذي أخذها أنها عطية ممن أعطاها، ولذلك قالوا لا يجوز له أن ينتحل على هذا الوجه حق الله عز وجل وحق الفقير، وبناء على ذلك قالوا لا بد أن يخبر. ولا شك أن هذه الأمور التي ذكروها لها وجاه، إلا إذا كان الإنسان متأكدا من أنه فقير ضعيف ولم يقصد الاستعلاء وأراد أن يعطيه إياها. واستثنى بعض العلماء أن ترى أنك لو أخبرته أنها زكاة يمتنع، لو أخبرته أنها زكاة يمتنع وهو محتاج فعلا ولكن عنده عزة نفس، فحينئذ قالوا يجوز لك أن تخفي عنه ولا تخبر، فتعطيه دون أن يعلم أنها زكاة، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر، لا سيما وإنها أحيانا قد تكون أحب للفقير؟ أثابك الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين، فجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز أن يخرج القيمة بدل الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من الطعام، ولأن النقد كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بإخراج النقد بدل الطعام، ولأن الطعام يأخذه المحتاج ولا يأخذه غير المحتاج، وأما النقد فيأخذه المحتاج وغير المحتاج، ولأن المقصود أن يغنيهم بالطعمة بخلاف ما إذا أعطاهم المال فبذروه في غير ما مصلحة، فلا شك أن الطعام أولى للأثر وللنظر. وقد كان الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون صدقة الفطر ويأمرون بها، وما حفظ عن واحد منهم أنه اجتهد فأخرج الناس إلى القيمة، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز إخراج القيمة. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله عليه إلى جواز إخراج القيمة، واحتج بدليلين: أولهما حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال لأهل اليمن: إيتوني بخميس أو لبيس فإنه أرفق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فطلب البدل في الزكاة، فدل على جواز إخراج القيمة بدلا عن الطعام، كما طلب الثياب بدلا عن الورق. قالوا: فيجوز حينئذ أن يأخذ الورق بدل الطعام ونحوه كالذهب. وهذا الدليل أجيب عنه بأنه في الجزية، فقوله يتوني بخميس أو لبيس إنما هو في الجزية وليس في الزكاة، وبناء على ذلك لا يعتبر دليلا على جواز إخراج البدل في الزكاة. وأما الدليل الثاني فحديث ابن عباس: أغنوهم عن السؤال ليلة العيد ويومه. وهذا حديث تكلم العلماء في سنده، وقوله أغنوهم لا يدل على التعقيد والتحديد بالنقد، لأنه لو أخذ أذنه على ظاهره من النقد لعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام، فلما قال أذنه وأمر بإخراج الطعام دل على أن المراد بذلك الاستغناء والكفاية عن السؤال بوجود الطعام، لأنه إذا وجد الطعام اندفعت الضرورة، وهذا هو الصحيح وعليه، فلم يكن دليل قوي على إخراج النقد. يقولون إن النقد أرحق، لأن المسكين يأخذ الزكاة ويبيعها، فبدل أن يبيعها بقيمة قليلة فلنعطيه القيمة أصلية، قالوا هذا أفضل. ولا شك أن هذا مردود عليه، لأن الثواب بالطعام أبلغ وأعظم أجرا من الثواب بالمال، لأن الطعام إذا أكل تحققت من حصول النفع له، وإذا باعه كان التفريط داخلا منه، ولذلك قالوا إنه يرتفق بالطعام أكثر من ارتفاقه بالنقد، وهذا صحيح، لأنه قد يأخذ النقد ويكون سفيها لا يتم التصرف فيه. وبناء عليه فإنه لا يجوز إخراج النقد بدل الطعام في صدقة الفطر، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا عجل رجل إخراج زكاة ماله فقد يأتي وقت وجودها وقد زاد ماله، فماذا عليه عندها؟ أسابكم الله.
يخرج بقدر الزيادة، وحينئذ يحتسب الزيادة ويخرج قدرها، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. إذا كان للإنسان أقرباء يستحقون الزكاة ولكنه حيث في نفس المدينة التي هو فيها، هل يعطيهم إياها أم لا؟ أسابكم الله.
يجوز أن يعطيهم في حالة ما إذا قدموا عليه أو وكلوا شخصا يأتيه فأخذ منه الزكاة في المدينة التي هو فيها، وحينئذ يكون ذلك مجيا ولا حرج فيه، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. يقول السائل، لو كان على والدي دين يستطيع أداءه ولكن بعد مدة من الزمن، هل يجوز أن يعطيه الزكاة ليعجل قضاء دينه؟ أسابكم الله.
إذا لم يكن عنده مال يسدد منه دينه ويفي بسداد دينه تعطيه، والعبرة بالحال لا بالمآل، لأنك لا تضمن بقاءه إلى السداد، ولأن مقصود الشرع دفع هم الدين الذي هو ذل النهار وهم الليل، فالله رحم هؤلاء المبتلون بالدين فجعل لهم تدريج كرب في الزكاة، ولذلك كونه ينتظر إلى أن نتركه إلى أن يسدد ليس بوجيه، لأنك لا تضمن بقاءه، ولأنه تضيق عليه مصالحه بسبب وجود الدين، ويهان ويذل بسؤال صاحب الدين، إلى غير ذلك من التبعات والآثار المترتبة على وجود الدين، فشرعت الزكاة دفعا لهذا الضرر، فتبادر بتسديد زكاة تسديد دينه من الزكاة، ويشترط أن لا يكون عنده مال يمكن بيعه سدادا لدينه، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، قال صاحب الروض رحمه الله، ويجب على الفور إخراجها مع إمكان إلا لضرورة كخوف رجوع السائل، فهل نفهم من ذلك أنه لا يمكن للمزكي أن يخرجها إلا بعلم الساعي؟ أسابكم الله.
الزكاة لا تخرج إذا خصص الوالي سعاة وجباة يأخذونها، فإنها لا تجزي إلا بدفعها للساعي، وقدوم الساعي معتبر شرعا، حتى ولو كانت الليلة التي قدم فيها الساعي ولد الغنم أو ولدة الإبل أو البقر حسب من العدد، ولا يشترط حولان حول على هذا المدود الجديد، وبناء على ذلك قدوم الساعي له آثار وله أحكام، فالزكاة لا بد من دفعها للساعي والجاري، ولا يجزيها أن يخرجها من نفسه. قالوا فلو عين الوالي من يأخذ الزكاة من الناس فجاء إنسان واجتهد وأخرج زكاته بنفسه وجب عليه قضاؤها، لأن الزكاة على هذا الوجه مؤقتة ومحددة، ولا يجوز له أن يقدم بإعطائها إلا على وجه الذي أمره الله من دفعها إلى الوالي أو من يقوم مقامه، وعلى هذا فلا بد من وجود الساعي لأخذ الزكاة، وينبغي على أصحاب الأموال أن يؤدوها إليه سواء كانت من السائمة أو كانت من غير السائمة، كما ذكر العلماء رحمة الله عليهم. وخوف رجوع الساعي أن يخاف أن يعطي الساعي الآن ثم يرجع بعده ويطالبه مرة ثانية فيؤخرها إلى ذهابه ورجوعه ثانية حتى يستدرك، فحينئذ لا حرج عليه دفعا للضرر الذي يأتيه من رجوعه مرة ثانية، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا كان لي دين على رجل وعندي زكاة المال فأردت إخراجها، فقمت بإسقاط بعض الدين الذي لي عند الرجل فيكون ذلك مقابل زكاة مالي، فهل هذا صحيح؟ أسابكم الله.
لا يصح هذا في مذهب جمهور العلماء. لو كان لك على إنسان دين وأردت أن كان الدين 5000 ريال وزكاتك 5000 ريال، لا يجوز أن تحسب هذا الدين من الزكاة، وبناء على ذلك يجب عليك إخراج زكاة مالك، لأن المراد من ذلك أن تدفع عن نفسك ضررا مطالبا، وعليك إنه لا بد وأن يكون عطاء الزكاة على وجه تنتفي فيه التهمة، وهذه يمثل العلماء بها بزكاة التهم، يعني يؤدي الزكاة على وجه فيه تهمة، وبناء عليه أنه لا يصح ولا يجزي أن يؤدي الزكاة على مديون له عليه دين ويحتسب ذلك من دينه، والله تعالى. يقول بعض العلماء: لا يصح هنا، لأنه لم يخرج زكاة الأصل، لأن الإخراج لم يحصل والإعطاء لم يحصل، إنما حصل الإعطاء أولا دينه، ولا يمكن طرد الدين إعطاء للزكاة، لأنه سابق لأوان الزكاة وغير معتد به، وهذا مستقيم أيضا من جهة النظر، فاعتذر ذلك بوجود التهمة مع وجود السبق للإعطاء، وعليه فلا يجزي أن يحتسب دينه من الزكاة، والله تعالى.
أسابقنا الله. فضيلة الشيخ: رجل اشترى 5 سيارات في محرم وعرضها للتجار، ثم لم ينزح أن باعها في رمضان واشترى بقيمتها أغنانا وعرضها أيضا للتجار، هل يبدأ الحول من جديد أم يبقى على الحول الأول؟ أسابقنا الله.
يقول بعض العلماء: إذا كانت تجارته من جنس وانتقل إلى جنس آخر فإنه يستأنف الحول بشرط أن لا يقصد الفرار من الزكاة أو الاحتيال على الزكاة، وعليه فلو دخل في تجارة العقارات، فلو دخل في تجارة السيارات ثم بعد ذلك طلبها إلى السائمة، قالوا لا تجب عليه الزكاة، لا يستأنف الزكاة، بمعنى يحسب حولا جديدا من رمضان لهذا المال الجديد ويستأنفه، والله تعالى أعلم.
أسابقنا الله. فضيلة الشيخ: إذا تاجر الولي بمال اليتيم هل يأخذ شيئا على عمله؟ أسابقنا الله.
إذا تاجر الولي بمال اليتيم فإنه يأكل منه بالمعروف. قال العلماء: يقدر له قدر التعب، فلو مثلا فتح متجرا فيه تجارة لبيع طعام أو كساء أو غذاء غير ذلك، فتح هذا المتجر وقام عليه وصار يتابع شؤونه وأعماله، يقولون: ننظر إلى أجرة مثله، فلو أننا استأجرنا إنسان يعمل مثل العمل الذي قام به هذا الولي، قالوا يستحق كل شهر مثلا 1000 ريال، فيأخذ من مال اليتيم بقدر 1000. وقف على ذلك، فلو تاجر في أي متاجر وسافر بمال اليتيم وجاء بالتجارة، نحسب قيمة من يسافر بهذا المال ويأتي به ومن يتاجر به ويعرض في السوق، يحسب له تعبه ويعطى أجرة المثل، ومرد ذلك إلى العرف وأهل الخبرة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267. أيها الأحبة الكرام، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
سألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا عليهم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا وإن فريقا من المؤمنين لكافرون يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشر تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مسرفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم تتوبون وأن للكافرين عذابا أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستسلموا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعم ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم الأرض ومن فيه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا